بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد وبيان أنه كفر. ما هو الذي هو كفر؟ ما هو الذي هو كفر يا عازم؟ الاستسقاء بالنجوم. والاستسقاء طلب السقيا، والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، والنوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء ينوء نوءا، نهض وطلع، فالنوء هو الطالع، سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء مقابله الطالع بالمشرق. وقيل ناء سقط وغاب، ولا تخالف بين القولين، وهي 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، مشهورة بمنازل القمر، ينزل كل ليلة منزلة منها في كل شهر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. قال: تسقط كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من المشرق، تنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إلى النجم الساقط، ويقولون: مطرنا بنوء كذا. إذن هذا من اعتقادات الجاهلية. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبقى في بعض هذه الأمة، وهي من الاعتقادات الباطلة، كما في الحديث الآتي. قول وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ما المراد بالرزق؟ ما المراد بالرزق؟ المطر، أنكم تكذبون تنسبونه إلى النجم مطرنا بنوء كذا، وقيل معناه الرزق القرآن، وتجعلون حظكم منه أنكم تكذبون به. وبعضهم يقول لا تنافي بينها، وأنه يشمل هذا وهذا. وسياق حديث ابن عباس في سبب النزول يدل على أنه في هذا الأمر، في التكذيب أو نسبة المطر إلى غير الله عز وجل، إلى النجوم. قال في الحاشية: أي تجعلون حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة والخير أنكم تكذبون بنسبة النعم لغير الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، بنسبة النعم لغير الله من الكواكب والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم، أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا الأثر أو الحديث عن علي خرجه أحمد الترمذي، وقال حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي وهو ضعيف. قال ابن رجب: ورواه سفيان عن عبد الأعلى نحوه ولم يرفعه، وهذه علة أنه وقفه على علي ثم خرجه، أي الترمذي، من طريق سفيان موقوفا على علي. وكان سفيان، هذا الكلام ما زال ابن رجب، وكان سفيان ينكر على من رفعه. وعبد الأعلى قال ابن رجب ضعفه الأكثرون، ووثق ابن معين، والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وأما الأثر عن ابن عباس فهو عند ابن الجرير بسند صحيح، قال: ويأتي عن ابن عباس النحو. وروي عن جمهور المفسرين، يعني هذا القول: تجعلون رزقكم شكركم، أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال: وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية، ويقال: وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. والآية تشمل المعنيين، قوله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه هو الحارث بن الحارث الشامي، صحابي يكنى أبا طالب، قال: وخلطه غير واحد بأبي مالك الأشعري. وهو متقدم الوفاة، وهذا متأخر، حتى روى عنه أبو سلام كما في صحيح مسلم. طيب كيف يميز أبو مالك وهذا أبو مالك؟ ما يميز إلا بالرواة. إذن هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، حديث أبي مالك الأشعري. من أبو مالك هذا؟ الحارث ابن الحارث الأشعري. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ما المراد بالجاهلية؟ أصل الجاهلية هي ما قبل الإسلام، ما قبل الإسلام يقال له جاهلية، وبعد الإسلام ما يقال الناس يعيشون في جاهلية، وإنما هناك من يعمل عمل أهل الجاهلية، وهناك من يكون فيه صفة من صفات أهل الجاهلية، ولكن لا يقتضي أن من كان فيه شيء من صفاتهم أن يكون كافرا، كما سيأتي الكلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، وليس معنى هذا التكفير. قال: خرج مخرج الذم نسبة إلى الجهل، أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. قال: أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة، ولكنها تارة تكثر وتارة تقل، وذلك بظهور الإسلام وضعفه. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم. وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو جاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حقر أمر الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمر الجاهلية تحت قدمي هذه موضوع. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم أو جثي جهنم، وإن صام وزعم أنه مسلم. ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ومنهم قال: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. بعض الذين عندهم من سنن الجاهلية هذه الأيام صدرت منهم أقوال شركية في حق 26 سبتمبر. 26 سبتمبر هذا معروف عند الناس أنه يسمونه عيد الثورة، وأصل الثورات معروف أنه خروج وليس شرعيا، لكن هذا هذه المبالغة التي حصلت من بعضهم في هذا العيد الجاهلي، أن وصل بهم الحال مبالغة في العداء للرافضة أنهم أشركوا، حتى قال بعضهم: سبتمبر هذا باب من أبواب الجنة. قال بعضهم كلمات خطيرة كفرية شركية، هذه من أمور الجاهلية. والشر لا يعالج بالشر، والبدعة ما تقابل ببدعة. أرادوا أن يعالجوا بدعة الرض ببدعة النصر، فأتوا بأولئك الذين يسموا لهم العباهلة، صاروا يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي رضي الله عنه صحابي، ما هو مع الرافضة، بل هو الذي حرق السبائية. هؤلاء أقوام عندهم جاهلية، ولهذا كل عيد غير الأعياد الشرعية فهو إما بدعة وإما من أمور الجاهلية. كل عيد غير الأعياد الشرعية التي وردت بها الأدلة فهو إما بدعة إن كان يقصد به التعبد، وإما من أمور الجاهلية والتشبه بالكفار إن لم يقصد به التعبد، لا يخرج عن هذا. قال: والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو جاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، قال: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يترك الناس كلهم ذما لمن لم يترك، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، كما قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وهذا يقتضي المنع من مشابهة في الجملة. يعني هذا الإخبار ليس على سبيل الإخبار والإقرار، إنما المراد به الذم لمن يقع في أمور الجاهلية. قول الفخر بالأحساب أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، أنا فلان ابن فلان، ويتفاخر بنسبه وقبيلته ويسخر ويتنقص ويحتقر غيره، وهذه من أمور الجاهلية. كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا ذكروا عن رجلين انتسبا ومعهم ثالث وهو مملوك، فقال أحدهم أنا فلان ابن فلان، وسرد آباءه إلى قبيلة أبي بكر الصديق تيم، إلى قبيلة تيم من بني تيم، والآخر قال فلان ابن فلان وذكر آباءه إلى قبيلة عدي قبيلة عمر، فقال هذا المملوك وأنا ابن من سجدت له الملائكة. من هو الذي سجدت له الملائكة؟ آدم عليه الصلاة والسلام. افتخر أو لا تفتخر، إلى أين مردك؟ استرجع إلى آدم. إذن كلنا ابن آدم، والميزان وتقوى الله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال الفخر بالأحساب أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. هذه الآية ما التي قبلها؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. من عنده مال كثير وأولاد كثير هذا ما يعذب، تفاخر وتباهي وعجب. قال الله تعالى وما أموالكم، إلى أن قالوا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فساعة الرزق وضيق الرزق ليس ميزانا عند الله، فقد يعطي من يبغضه مالا كثيرا ومن يحب. وأما الاستقامة على الدين والتقوى والصلاح فهذه كرامة من الله عز وجل. قال ولأبي داود إن الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم وآدم من تراب، من الحديث في الصحيح المسند. وجاء في بعض ألفاظ الحديث لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعل. ما هو الجعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدهده الخرء بأنفه، دويبة صغيرة تأخذ مخلفات الإنسان وتجعلها كرات تدهده الخرء بأنفه. قال لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم، يعجبون ويتعالون فاخرون بهم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل. هذا تحقير، وهناك ما هو أشد من هذا. من تعزى بعزاء الجاهلية. قال المصنف: فخر الإنسان بعمله منهي عنه، فكيف افتخاره بعمل غيره؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد جمع عمه وأقاربه، سلوني ما شئتم من مالي لا أغني عنكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. قوله: والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالتنقص والعيب وقصد الذم والحط من الرتبة، كليس فلان من ذرية فلان أو آل فلان، قدحا لا لبيان المطلوب شرعا. ويأتي أيضا الكلام عليه: ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه، مع أنه عليه الصلاة والسلام يحب أبا ذر، ولكن هذه الكلمة لما قالها أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، كما أنكر على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ، مع أنه هو الذي قال له: إني لا أحبك، إني والله لا أحبك. قال شيخ الإسلام: فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية المذموم، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب كفرة. أيضا في المرجع نفسه في الاقتضاء: ولا يوجب كفره ولا فسقه. وفسقه يعني بعضها قد هي في من صفات أهل الجاهلية وأعمالهم، لكن لا يحكم على من فعلها بأنه كافر، ولكنه لا يجوز. الله أعلم لماذا عرض عنها كلمة فسقه، أنه فيها شيء. طيب، قال: والمراد لا الاعتقادية، أمور جاهلية غير الاعتقادية. قوله: والاستسقاء بالنجوم، قال في الحاشية: أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم، نسبة تأثير أو إيجاد، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته. نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم، ما المراد بهذه النسبة؟ نسبة تأثير أو إيجاد، أن النجم هو السبب في هذا المطر أو هو الذي أتى به. وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرج أحمد وغيره: أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم وحيف السلطان، استسقاء بالنجوم وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. هذا حديث جابر بن سمرة في إسناد محمد بن القاسم الأسدي، محمد بن القاسم الأسدي ضعيف جدا. قال الحافظ بالتقريب: كذبوه. قال الحافظ بالتقريب: كذبوه. فإذا قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا فلا يخلو، إما أن يعتقد أن لها تأثير، أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك أكبر بالإجماع، وهو الذي يعتقد أهل الجاهلية كاعتقادهم في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر، وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل. وصحح الشارح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم، وصرح ابن مفلح في الفروع أنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه، ولم يذكر خلافا، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونفاه وأبطله. وأخبر أنه من أمر الجاهلية حماية منه لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر. الله عز وجل هو الذي هيأ هذا المطر، وهو الذي أنشأ، وهو الذي أرسل الرياح، وهو الذي أرسل هذه أنشأ هذا السحاب، وهو الذي أنزل هذا المطر وساقه إلى حيث شاء، فكيف ينسب إلى النجم؟ قال: وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فالله عز وجل هو الذي خلق هذا المطر، وهو الذي أنشأه، وهو الذي سيره، وهو الذي سخر الرياح لتحمله. قال: نسب، لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر. ما هو هذا الخلق المسخر؟ النجم. ما الدليل على أنه مسخر؟ والنجوم مسخرات بأمره، أو مسخرات في سورة الأعراف وفي سورة كذلك النحل. لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء. النجم لا قدرة له على شيء، هو مسير بأمر الله، فيكون شركا أصغر هذا إذا اعتقده أنه سبب. قال: والله أعلم. وفيه التنبيه على ما هو أولى منه كدعاء الأموات وسؤالهم الذي هو عين الشرك. كيف يدعوه وهو ميت؟ إن دعاه ما يسمع، وحتى لو سمع لا يستطيع إجابته، فلم يستطع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره، ولم يستطع أن يدفع الضر عن نفسه فكيف عن غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قال: وهذا بخلاف ما لو قال مطرنا في نوء كذا. إيش معنى في نوء هنا؟ ما هي سببية، ليست في سببية، وإنما هي ظرفية في وقت، في زمن كذا، مطرنا في وقت كذا. فكما لو قال مطرنا في الشهر كذا فلا بأس كذا، فلا بأس بذلك. إذن فرق بين مطرنا بنوء، الباء هنا سببية أي بسببه، أو هو الذي أتى بهذا المطر، له ما بين شرك أكبر أو أصغر. وأما إذا قال مطرنا في نوء كذا أي في وقت كذا وفي شهر كذا، فهذا ليس نسبة إلى النجم، وإنما هو إخبار متى حصل المطر. قوله: والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، وإفراط رفعه بالبكاء. البكاء جائز، يجوز أن يبكي الإنسان على قريبه، لكن النياحة محرمة. أما إذا بكى ولم يرفع صوته فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى دمعت عيناه، ولما رآه الصحابة لما رفع له ابن بناته قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى ماذا؟ إلى لسانه. فإذا رفع الإنسان صوته أو ناح أو تسخر أو مزق شعره أو ثيابه، هذه النياحة. قال: وإن لم يقترن بندب ولا نوح وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، لأن ذلك تسخط بقضاء الله وقدره، وذلك ينافي الصبر الواجب. والذي يجزع ويتسخط ويظهر هذا، هل سيرد القدر؟ ما سيرد القدر، لا سيغير من مقدور الله شيئا، بل هو آثم ولا يغير مما قدره الله، لكنه لو سلم لأمر الله ورضي بقضاء الله وقدره أجر على ما نزل به. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم أن هذا مقدر من عند الله فيسلم. قال: وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر النياحة لشدة الوعيد والعقوبة. فأما البكاء من غير نياحة ولا ندب وشق جيب، فقال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد بعد مقتل أسامة بعد مقتل أبيه زيد بن حارثة بكى، واليوم الثاني كذلك رآه وبكى يذكر أباه ويبكي عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. قال في الحاشية: أي تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء. وفيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم. أين الشاهد؟ إذا لم تتب قبل موتها، مع أنها من كبائر الذنوب النياحة. قال: وهو إجماع في الجملة لقوله تعالى: إلا من تاب الآية. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما معنى ما لم يغرغر؟ ما معنى ما لم يغرغر يا محمد؟ إذا لم تبلغ الروح الحلقوم. ولذلك لا يجوز إطلاق الوعيد على شخص عرف بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لذلك، ولذلك لا يجوز إطلاق الوعيد على شخص عرف بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لذلك، ولأنها تكفر أيضا بالحسنات. لكن كيف لا تنسب إليه؟ إذا تاب منها، إذا تاب لا تنسب إليه. وهكذا ذكر بنحو هذا النووي في محاجة موسى عليه الصلاة والسلام لآدم، وأن الإنسان إذا تاب من الذنب فإنه لا يجوز أن ينسب إليه بعد توبته. ولذلك تجد بعض الناس مع فجوره بالخصومة يقول: أنت فعلت، قد علم توبته وتصريحه بالتوبة، مع هذا لا يزال ينسب إليه ذلك الخطأ الذي تاب منه. قال: ولأنها تكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. قوله: وعليها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، واحد السرابيل وهو الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الحر أشد. وقال ابن عباس: القطران هو النحاس المذاب، ليكون أشد لحر النار وصليها أعاذنا الله منها. وقيل هو القطران المعروف لأنه أشد لصوقا وشد وأسرع اشتعال. قوله: ودرع من جرب، رواه مسلم. الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدو. والجرب داء، ويقال خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم، فيحدث منه بثور صغار له حكة شديدة. ألبستهما يعني هذه النائحة عوضا عن الثوبين اللذين مزقتهما في الدنيا من أجل المصيبة. والجزاء من جنس العمل، وما خمشت وجهها، شقت ثوبها، مزقت شعرها. إلى هنا سبحانك وبحمدك.